ألا نبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الآن من يزهد في مجالس العلماء قد المشايخ ويريد أن يعتذر الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن أطاعهم فإنه حري أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من احتجلوا العلم من قبل، فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة أنهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعم، يبغضون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له بالظاهر إلا أنهم يبغضونه بالظاهر، فهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعم. والواجب تولي الجميع كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وبخلاف النواصب، النواصب على العكس من الروابط، والنصب معناه العداوة، النواصب جماعة يبغضون أهل البيت، يبغضون أهل البيت ويتولون بقية الصحابة، عكس الروابط. أما أهل السنة والجماعة فهم يتولون الجميع، يتولون الصحابة عموما ويتولون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الروافض يتولون أهل البيت بزعمهم ويتبرؤون من الصحابة، النواصب على العكس يتولون الصحابة ويتبرؤون من أهل البيت ويسبونهم. هذا هو النص، هو نص العداوة لأهل البيت، وهذا ضلال بلا شك. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون ولله الحمد بين أهل البيت، بين محبة أهل البيت ومحبة بقية الصحابة، لا يبغضون أحدا منهم، وإنما يتولون الجميع ويحبونهم ويأتون بهم، وهم سلفنا الصالح وقدوتنا في ديننا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فمن خالفه فهو إما رافض وإما ناصر وإما خارج من الخوارج الذين يفكرون فالصحابة. نعم. يبغضون الصحابة ويسبونهم ويصفونهم بالظلم ويقولون انهم ظلموا عليا واخذوا الخلاف وصي الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الرسول لعلي بزعمه، بل غلاتهم يدعون الرساله اصلا لعلي، ولكن جبريل قال وذهب بها الى محمد، والا اصلا لعلي هذا غلاتهم. وايضا منهم من يدعي ان عليا هو الله وانه هو الوضع الذي استحال يعتقدون فيه الأولوية، فهم طوائف كثيرة، منهم الغلاة والكفرة ومنهم دون ذلك، وهم طوائف عقدة. نعم. الروافض يقولون كل ما جاء في القرآن من ذم الكافرين والظالمين والمعتدين فالمراد به ابو بكر وعمر، كل ما جاء في القران من رب من ذم الظالمين والكافرين والمعتدين فالمراد به ابو بكر وعمر وعثمان، لانهم بزعمهم ركبوا الخلافه وظلموا. طيب يعني نقف عند هذا، وان شاء الله هذا يكون اخر الامر. فإلى إن شاء الله بداية العام الآتي نلتقي إن شاء الله على الخير. لا بد من الآن لا بد شيء. النواصب هم الذين ينسبون العداوة لأهل البريد. نعم. أهل البيت أخف من بني هاشم. أهل البيت أخف من بني هاشم. هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب. نعم. لأن المسألة فيها خلاف، منهم من يرى أن بني المطلب يشاركون أهل البيت في الخمس، لأنهم دخلوا الشعر لما أنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وقرابته، دخل بني المطلب معهم الشعر وحوصروا معهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقونا في جاهلية ولا في الإسلام، فيعطون من الخمس لأجل يعني. وهذا هو المذهب كما في مثل الزاد، يقول لا تدفع يعني الزكاة إلى هاشمي ومصطلبي ومواليهما. القول الثاني أنه لا، هذا خاص بأهل البيت وليس منهم بل المصطلب، وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن بل المصطلب لا يدخلون. نعم. الذكور الإناث، الذكور والإناث، لكن أولاد الإناث من قبائل أخرى ليسوا من أهل البيت إذا كانوا من قبائل أخرى، أما إذا كان آباؤهم من أهل البيت وأمهاتهم من أهل البيت فيكونون من أهل البيت، أو كان آباؤهم من أهل البيت فقط يكون من أهل البيت ولو كانت أمهاتهم من غير أهل البيت. المحبة للمؤمنين عموما، للمؤمنين عموما، لكن أهل البيت لهم عيادة خاصية، لهم عيادة خاصية، والعلماء نصوا عليهم في كتب العقائد لوجود المخالفين، سمعتم النواصب والروافض، فهم نصوا عليهم من أجل وجود المخالفين، وإلا جميع المسلمين وجميع المؤمنين يوالون ويحبون بقدر إيمانهم، لكن إذا كان مع إيمانهم قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم صار لهم زيادة محبة وفضل وميزة. نعم. الله أعلم، أنا لست من السالف، ما أدري من هذا، هم من قريش بلا شك، هم من قريش، أما قولهم لا يمكن فلا ما أدري، يحتاج هذا إلى معرفة النسب. نعم. نعم.
هذا كذب.
نعم.
ليس هناك دقائق، ليس من جسد كل شيء موجود الآن. يعني هل يقولون شعر الرسول أو يعني صوت الرسول أو هذا كله من الكذب من أجل أن يصطادوا به العوام والجهل. هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. آثار الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت في موته، انتهت في موته عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى إلا اتباعه والاقتداء به ومحبته صلى الله عليه وسلم. نعم. أما إذا أبعاد من إذا جاء شعر إذا جاء ضلالا من الرسول على كذب. نعم. قال له السالكين من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويصلي ويسجد كما يقوم عن الإيمان ويصلون ويسجدون. ليس المراد كما يقول بعضهم المراد انه يتقلى في اصناف السالكين من ادم الى سبب، هذا لا دليل عليه. نعم. الذي يراك حين تقول قلبك في السالكين، حين تقول ليش صلاه الليل، صلاه الليل. نعم. يشمل العرب كلهم، وفي خلاف عن التقسيم الى عرب عادي وعرب مختلف، هل هو صحيح او ليس صحيح، في خلاف.
نعم.
لا مو يشترط كون على قيد الحياة، لكن بعد وفاة من يستحي على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاوى كثيرة والقرآنيين اليوم لم يثبت أن هذا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت أنه من جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك به، لم يثبت هذا. نعم. الله أعلم. أنا لا تسألوني عن الأنساب، أنا ما أعلم من بني إسلام ولا من بني إسلام، ارجعوا إلى علماء الناس. نعم. نعم. أم تعلم أن صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكروا في هذا الشيء. نعم. ولا بعض من الله عليه يقول لك على الله عليه وسلم ولا 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 على الله عليه وسلم
وعن فضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: من يرسل اهل السنه اي من يرسل عقيدتهم التي فارقوا فيها اهل الضلال التخبيط بكرامات الاولياء وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات. في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات وما جرى من أجر الله على أيدي من أجرى مسالك الأمم وما جرى على أيدي صحابة تابعين ومن جاء بعدهم، كل هذا يشهد في هذا الأصل. فقوله رحمه الله: من أصول أهل السنة أي من أصول اعتقادهم، وأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. ويراد من أصول أهل السنة أي أصول اعتقادهم التي بنوا عليها اعتقادهم. فليست هذه المسألة من المسائل السهلة، وإنما هي من المسائل الأصولية التي يترتب عليها صحة العقيدة أو عدم صحتها، وكرامات الأولياء. الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله من خالق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة على يد رجل صالح، على يد عبد صالح، مما يخالف ما جرت به العادة. فقولهم هو أمر خالق للعادة يخرج به الأمور الغريبة التي ليست خالقة للعادة، بمعنى أن البشر يقدرون عليها، يقدرون عليها إذا تعلموها، هي أمور غريبة على الناس، ولكنها يمكن معرفتها وتعلمها. هذه لا تسمى كرامات مثل الصناعات. الصناعات التي حدثت الآن ولم تكن معروفة من قبل، هذه غرائب، مثل الطيران، علم الطيران في الجو، الواسطة، الطائرات وأنواعها، هذا أمر لم يكن معروفا عند الأمم السابقة ولا عند صدر علم الأمة، إنما هو من الأمور الحادثة الغريبة لكنه صناعة، لكنه صناعة يحدثه من تعلم. فمن تعلم هذه الأمور عرفها. ففي هذا الخالق للعادة فإنه ليس من سرع البشر. كذلك مثلا مسائل الاتصالات المعروفة الآن، أنك تسمع صوت البعيد بواسطة الأقمار الصناعية أو بواسطة التلفونات أو الإذاعات، أو تشاهد ما يبث في على الشاشات في المشارق والمغارب، تشاهدك كأنه عندك،
هذه الأمور الغريبة ولكنها صناعة تدرس وتعرف تتقن، فهي ليست من خوارق العادات، إنما خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر، لا يقدر عليها البشر. مثل تكثير الطعام القليل، ومثل نبع الماء الذي ينبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروى الناس، هذا لا صنع للبشر به، لا الرسول ولا الرسل ولا غيره، انما هو من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه خوارق العادات، خوارق العادات هي التي لا يقدر عليهم البشر ولا يمكن تعلمها. مثل معجزة القرآن الكريم، أي معجزة لا يقدر عليها البشر، فالعرب الفصحى كأنه نزل بلغتهم وتكلم بلسانهم ما يقدرون على أكثر سورة، أن يأتوا بأكثر سورة منه، هذا معجزة خارق للعادة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقولهم غير مقرون بدعوى النبوة يخرج بذلك المعجزات، لأن خوارق العادات تم تسميها باثنين، معجزات وكرامات. فالمعجزة نازلت على يد نبي، مثل شق البحر وموسى، ومثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل حتى يكفي الناس الحزينين، إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام قد وضع يده عليه والناس بحاجة بمجاعة كثره الله حتى يكفيه الماء القليل، وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه حتى يفوق من بين أصابع يده وحتى يروى الناس ويشربوا، هذا من المعجزات لأنه جرى على يد نبي. فما يجريه الله من خوارق العادات على يد من يدعي النبوة فإنه يعتبر معجزة. فهذا بتعبير الناس، وإلا في الحقيقة أنه آية، سمى آية، وفي القرآن سماه الله آيات. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، آيات تسع آيات بينات سماه الله آيات، فقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني معجزة. فالمسمى الشرعي آيات، لكن الناس اصطلحوا على تسميته معجزة، من أعجز إذا لم يستطع البشر، إذا عجز البشر على أن يأكلوا منه سموه معجزة من هذه الناحية، وهو في الحقيقة آية لأن الآية معناها العلامة الدالة، وهذه آيات دالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالخالق للعادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة أو آية، وإذا جرى على يد عبد صالح فهو كرامة، كما جرى في الأمم السابقة على أيدي الصالحين، وكما جرى في هذه الأمة على أيدي الصالحين من خوارق العادات. ومما قصه الله في القرآن عن الأمم السابقة ما ذكره الله من قصة أصحاب الكهف، حكمة آمنوا بربهم وخالفوا المشركين وفروا بدينهم من أهل بلدهم وأووا إلى غار يختفون فيه عن قومهم، فضرب الله النوم على آذانهم فناموا مدة طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنها طويلة جدا. ومع هذا لم تتغير أجسامهم ولا شعورهم ولا احتاجوا إلى طعام ولا إلى شراب، مع أنهم ناموا مئات السنين كما قص الله جل وعلا ذلك عنهم ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، وإذ اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم يئت منه رعبا. هذه كرامة لهم أجراه الله على أيدي رجال صالحين، وهي خارق للعادة، لأن اليوم العادة معروف منه ساعات، لكن هؤلاء ناموا مئات من السنين وبقيت حياتهم وبقيت صفاتهم ولم تتغير أجسامهم ولم تأكلهم الأرض ولم تتغير لحومهم، فهذا خالق العادة أجراه الله على يد هؤلاء الصالحين ويكون كرامة لهم. كذلك ما قصه الله عن آصف بن مرثية الذي كان عند سليمان لما طلب سليمان عليه الصلاة والسلام لما طلب إحضار عصب الطوس من اليمن وهو في بيت المقدس بينهما مسافة شهر، دعا هذا الرجل، دعا الله عز وجل فجاء العرش عرش الطوس بسرعة هائلة وصار بين يدي سليمان عليه السلام، قال الذي علمه علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده رآه سليمان عليه السلام قال هذا من قبل ربي. في لحظة واحدة جاء هذا العرش كما قال الله ولها عرش عظيم، جاء مسافة شهر في لحظة وصار بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام بواسطة وخارقة للعادة، لكنها على يد رجل صالح ليس نبي سمية كرامة. كذلك ما خصه الله عن مريم أنها لما انعزلت من عبادة في مكان خاص تجلت عن الناس واتخذت من دونهم حجابا وتعبد الوجوه وصلى الإحراف عن محل العبادة، وكان زكريا عليه السلام لأنه كافلها، زكريا كافلها بعد أبيها لأن أباها مات وهي صغيرة، فحفلها زكريا لأن خالفها زوجته فكفلها، ولكنها اعتزلت لما بلغت سن النساء اعتزلت وجعلت حجاب تتخلى فيه العبادة، وكان زكريا عليه السلام يدخل عليها ويجد عندها الرزق وما راحت ولا جاءت ولا دخل عليها أحد، ومع هذا فيها الرزق وهي فيها المطر، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المصلى الذي احتجبت فيه وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال إنه يأتيها فاكهة في الشتاء في الصيف، وتأتيها فاكهة في الصيف في الشتاء، وهي لم تخرج ولم يأتها أحد وإنما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الكرامة لأن مريم رضي الله عنها ليست نبية وإنما هي امرأة صالحة، فهذا الذي جرى على يده يعتبر كرامة، فهو لو جرى على يد النبي لصار معجزة، وهو في الحقيقة معجزة، معجزة للنبي كرامة للنبي، لأن الولي ما حصل على هذا الخالق إلا بسبب النبي الذي اتبعه. الكرامات كرامات للأولياء وهي معجزات للأنبياء، لأن الأولياء لم يحصلوا على هذه الخوارق إلا بسبب اتباعهم للأنبياء. وكذلك حملها لعيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، العادة من الحمل يكون من أب دون ذكر وأنثى، ولكن مريم حملت من غير زوج بل في نفخ الملك لأمر الله سبحانه وتعالى نفخ فيها فحمل، كما قص الله ذلك في القرآن. فقولها حملت بدون زوج هذا كرم من كرامات الأولين، والله قادر على أن يخلق المولود، أن يخلق الإنسان كما يشاء سبحانه وتعالى. خلق آدم من غير آدم ولا أم من تراب، وخلق حواء من آدم بدون أم، حواء ليس لها أم، خلقها الله من آدم، خلق منها زوجها فجعل منها زوجها، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم خلق من تراب، ثم قال له كن فيكون، والله قال لآدم كن فكان، وقال لعيسى كن فكان، الله قادر على كل شيء، لكن آدم خلقه من تراب وعيسى خلقه من الروح الذي نفخه جبريل عليه السلام في مريم. فهذا بالنسبة لمريم معجزة، وبالنسبة لعيسى عليه السلام بالنسبة لمريم كرامة، وبالنسبة لعيسى عليه السلام معجزة، أن الله خلقه من أم هذا معجزة لعيسى وكرامة لمريم. وكذلك ما قطع الله عن الخضر صاحب موسى لما لقيه موسى وطلب منه أن يتبعه وأن يعلمه مما علمه الله، فركب في السفينة أول شيء خرق السفينة، فمثل ظاهره أنه ضار، فأنكر عليه موسى عليه السلام أخرقتها لتغلق أهلها، العاده من السفينة هي خلقت وهي في الماء أن هذا يغرق مركاب السفينة، لكن الخضر فعل هذا من حكمة، فسر ذلك من أبعد أن السفينة فكان في مساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيدها، كان هذا الملك الجبار يأخذ السفن الصالحة، فأراد الخضر أن يعيدها حتى تسلم من هذا الجبار، فأردت أن أعيدها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة الغرب، فهو فعل هذا من أجل أن تبقى السفينة، ولم يعمل هذا من باب العدل، لكن موسى لم يدرك المراد إلا كما بعد. هذا من الكرامات، ومن الذي يدري الخبر عن هذا الأمر إلا أن هذا من الله سبحانه وتعالى أجراه على يده، وصارت عاقبته خيرا لأصحاب السبيل. الغلام كان يمشي يعني في الشارع فلقي غلاما يلعب مع الأطفال، فأرجعه الخمر وذبحه، فأنكر عليه موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا أخرى. وكان التفسير بما بعد أن الخضر علم أن هذا الطفل لو كبر لصار سندا في إغلال أبويه، لو كبر وعاش لكان سندا في إغلال أبويه فقتله من أجل المصلحة، مصلحة أبويه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما إغلالا وكفرا، فهو قتله من أجل مصلحة أبويه. ما الذي أطلع الخضر على العاقلة وعلى المستقبل؟ هل فراغه من كرامات الأولياء؟ وكذلك لما جاءوا إلى أهل القرية واستضافوهم فأبوا أن يبلغوهما، بينما هم يمشون إلى جدار يريد أن ينقل لا يمسكهم، فالخضر أقام هذا الجبار وأصلحه، فتعجب موسى عليه السلام، لكن أظلتونا ولا أكرمونا وأن تفلح جباره لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت النتيجة والتفسير لهذا الحدث ما ذكره الله، وأما الجبار فكان يغنى ليل وفي ليل في المدينة، وكان تحته كنز لهم، وكان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فلو سقط هذا الجدار لتبين الكنز وأخذه الناس، فتبرر هؤلاء الأيتام. فالخبر عن هذا من باب الإحسان إلى اليتيمين، والسبب في هذا صلاح الأب، كان أبوهما صالح، فالله حفظ ولديه وحفظ مالهما بسبب صلاح الوالد. ما الذي أطلع الخبر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهذه كرامة، لأن الخبر على الصحيح ليس نبيا إنما هو عبد صالح، كما قال الله تعالى عبد عبادنا. فهذه كرامات يجريه الله على أيدي الصالحين في الأمم السابقة. أما ما جرى في هذه الأمة هو كثير كثير وكثير جدا، والكتب الصحيحة مملوءة من ذكر هذه المعجزة هذه الكرامات. ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. وما أدراه الله سبحانه وتعالى، كما حصل في قصة عمر، عمر كان يخطب على المنبر من أجل، وكان هناك جيش بقيادة رجل يقال له صالح بن جنود في مشرق في نهاون من بلاد نهاون من بلاد إيران الآن. فعمر يخطب على المنبر والجيش من هون بقيادة ثالث، فأطلع الله جل وعلا عمر على حالة الجيش وأنه في خطر من العدو، وكان قريبا منهم جبل، كان قريب من الجيش جبل. فنادى عمر على المنبر يا ثانية الجبل، يعني اذهب إلى الجبل بالجيش رجلا يتحصن به. فسمع سارية صوت عمر وهو في نهاون، فتحصن بالجبل ونجى الله المسلمين من أيدي عدوهم. هذه معجزة جرت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن الله أعلمه وألهمه وأطلعه على هذا الجيش وحالته مع بعد ما بينهما من المسافة، ونادى واستمع القائد صوت الأمير وأخذ به، فكان سببا لنجاة المسلمين وانتصارهم على عدوهم. هذا خارق للعادة، يعني خلص من المدينة وصل إلى نهاوند في لحظة، هذا هذا من خرائط العظم، هذا من كرامة. وكذلك العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان يسير إلى بلاد البحرين في جيش معه، فلما كان في ثلاث من الأرض من الفاجة ليس فيها ماء ونفد ما معه من الماء وأشرفوا على الهلاك، قام العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل، فجاءت سحابة ساقها الله سبحانه وتعالى أمطرت على الجيش حتى رموا وحتى ملأوا ما معه من الأوعية والأسقية ولم تتجاوز الجيش. هذه كرامة أجراها الله على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. وكذلك لما أرادوا مهاجمة العدو وحال البحر بينهم وبينه دعا صلى العلاء بن الحضرمي ركعتين ودعا الله وأمر الجنود بالعبور على البحر، فعبروا من خيولهم على البحر كأنهم يمشون على الأرض. هذه كرامة من كرامات الأولياء التي يجيها الله على أنبيائه. وكذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أراد أن يصلي وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مضى كثير من الليل ثم ذهب إلى قومه في جو مظلم، فألقى الله نورا في صوته الذي معه في عصاه أضاء له الطريق حتى وصل إلى قومه. كذلك قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن، وكانت الفرس مربوطة عنده وعنده ابنه الصغير نائم عنده، فكان أسيد يقرأ القرآن ويصلي، فأبصر في الجن ظلة فيها أمثال السوق أقبلت، فلما رأته الفرس جالس خشي على أن خطأ ابنه يحيى وهو نائم. ثم لما قرأ مرة ثانية جاءت هذه الظلة فيها أمثال السوق، فجالس الفرس مرة ثانية حتى خشي على ابنه أن خطأ، وكلما قرأ طردت منه هذه الظلة وفيها أمثال السوق. فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الملائكة نزلت تستمع القرآن، ولو استمر أسيد بن حضير يقرأ لرآها الناس في النهار ساكن تستمع القرآن. هذه كرامة من أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك من الكرامات التي يجريها الله على يدي أو يوم كثيرة جدا. وقولهم على يد رجل صالح أو على يد ولي يخرج بذلك ما يجري من الخوارق على يد الفسقة والكفار والملاحدة، قد يجري على يديه الخوارق يطيرون في الهواء ولا يمشون على الماء ولا يدخلون في النار ولا يتضرعون بها، هذه خوارق. لكن لما كانت على يد اناس فجار لم تكن كرامه، وانما هي اهانات واستدراج من الله سبحانه وتعالى لهم، فهي خوارق شيطانيه، خوارق لكنها شيطانية تجري على يد الشياطين. فهؤلاء الذين يريدون أنفسهم بالسلاح يدخلون النيران ويعملون أشياء خارقة للعادة في ظاهرها، لكن هم ليسوا أولياء وإنما هم تجار، هذه لا تسمى كرامات وإنما تسمى خوارق الشيطانية. الشياطين هي التي تعملها لهم، تمشي بهم في الهواء، تمشي بهم على الماء إلى غير ذلك، فتولاهم الشياطين وتعمل لهم الشياطين لأنهم تقربوا إليها وعبدوها من دون الله، فهم تقربوا إلى الشياطين وإلى الجن، فالجن عملوا لهم هذه الأشياء، طاردهم في الهواء، طاردهم في الطريق مسرعين وقطعوا المسافات بسرعة كما يحصل الآن على يد المخرفين من غلاة الصوفية وغيرهم. هذه لا تعتبر كرامة، وإنما هي خوارق شيطانية. إذن ويتلخص من ذلك أن خوارق العادات إن جرت على يد من يدعي النبوة فإنها تكون معجزة ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن جرت على يد غير نبي لكنه من الصالحين فإنها تعتبر كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حق لله. وهذا القدر كرامات أجراها الله على أيديهم إما لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حصل للعلاء بن الحرم أدني حاجة للمسلم أو لحجة بالدين لأن يقيم الدليل على صحة ما يقول، فالكرامات تجري إما لحجة بالدين وإما لحاجة للمسلمين. أما إذا جرت خوارق العادات على يد فاسدين خرافيين مشعوذين دجالين فإن هذه لا تسمى كرامات، وإنما تسمى خوارق شيطانية أجراها الله سبحانه وتعالى لأجل الامتحان والابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بني. ثم ايضا لا كل الاولياء تحصل لهم كرامات، فليس من لازم الولاية حصول الكرامة. هناك اولياء صالحون لم يحصل على ايديهم كرامات، هذا لا يدل على نقصهم او نقص صلاحهم. فحصول الكرامة للولي ليس من الامور اللازم، التجري قد لا تجري، وهي لا تجري الا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهو اعلم حيث يضعها سبحانه وتعالى. ومن لم تجري على يده كرامة وهو عبد صالح فهذا لا يدل على نقص ولايته ولا يدل على نقص ايمانه. كما انه ليس كل الخوارق كما عرفتم كل الخوارق تكون كرامات. الفارق هو النظر في حال من جرت على يدين، وان جرت هذه الخوارق على يد رجل صالح فهي كرامه ولا تزيده الا ايمانا وتقوى من الله سبحانه وتعالى، تكون عونا له على الطاعه ولا يتكرم بها وقد لا يعلم بها، وإذا علم بها فلا يغتر بها، ولا تجيده إلا تواضعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما إذا جرت على يد كافر أو مشرك أو فاجر فإنها تكون خوارق شيطانية يجريها الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا للابتلاء والامتحان والاستدراج، ومن ذلك ما يجري على ايدي الخرافيين من خوارق العادات. لان الذي يجري على يد الخرافيين الان على قسمين، اما ان يكون من باب الشعوذه والتفجير والسحر، التفجير الذي لا حقيقه له، نوع من القمره على الاعين، فهذا لا يعتبر خارق العادة، وإنما هو شيء شعوذات وكذب وتجديد يخيل إلى الناس أنه يدخل النار، وهو ليس كذلك لم يختلف، يخيل للناس أنه تمر عليه السيارة ولا تضره مثل ما يعمل الآن المشعوذون يسمون أنفسهم البهلوانيون، هذا تجهيل ما هو صحيح ولا حقيقة، وإنما هو من باب السحر التخييلي والقدرة التي يقمرون بها على الناس. يظهر للناس أنه جر السيارة بشعره مكلف، ويرى الناس جر ولد الأمراض كيف جر بشعره، لكن يخيل للناس هذا الشيء، يعمل أعمال تظهر للناس أن الحقيقة أنه الحقيقة أليس صحيح. يضرب بالمسامير يضع عليه الصخر الكبار ويضرب بكذا ولو تضرر هذا كذب، هذا عامل حيله تجهيل ويرمي الناس ما هو خلاف الحقيقه. اذا ذهبت اذا ضاعت هذه القمره وضاع هذا التكميل عادت الامور كما كان، يضع هذا السفن على حشرات تتكال لها اغنام كانها غنم، وضع هذه القمرة على ورق سميد تصبح كأنها أوراق نقدية، كأنها فئة 500 أو فئة 100 أو 50 أو 10 أو ريال من كلمة، إذا راحت القمرة عن الأعين عادت ورق سميد، كما حصل لكثير من المحتالين والدجالين، كان من باب الحل. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ناظر البطائفية وهم الطائفة التي يقال لها الرفاعية من غلاة الصوفية، لما ناظرهم أمام الناس قالوا له متحدين لشيخ الإسلام نحن ندخل وإياك النار أمام الناس، قال نعم ما يخالف أدخل وإياكم في النار، ولكن بشرط أننا نغسل أرجلنا بالمنظفات وندخل ما يخالف، فأبوا لأنهم كانوا يدخلون أنفسهم بكلى يمنع حرارة النار، يدهنون أنفسهم بطلع معروف أو ذهن معروف يمنع حرارة النار لفترة، فهم يمرون مع النار ولا تضرهم بسبب هذا الدهان وهذا الطلع. فتحداهم الشيخ رحمه الله وقال ما فهمت، أدخل معكم النار لكن بشرط أننا نغسل أرجلنا وأجسامنا وننظفها من هذا الدهان الذي طلعوا له. فلما قال لهم ذلك أعجزهم وأفحمهم وأبوا أنهم يعرفون أنهم لو تركوا هذا الدهان ما استطاعوا دخول النار، فدل على أنهم يستعملون حلل وتسجيلات. هذا قسم. القسم الثاني قد يكون صحيح من خوارق العادات، طيران في الهواء أو المشي على الماء، هذا ليس من باب التسجيل، خارق العادة، لكن ليسوا هم الذين قاموا به، وإنما الذي قامت به الشياطين، والشياطين تحذيرهم، خطوبهم، مشيهم على الماء، لماذا؟ لأنهم عبدوها وأشركوا بها مع الله عز وجل، فقربوا إليها فخدمتهم، خدمتهم بما يريدون، فهذه خوارق شيطانية ليست خوارق إنسانية أبدا، وهي ليست من عملهم، وإنما هو من عمل الشياطين والجن، لأن الجن تقدر على أشياء لا يقدر عليها الإنس، فإذا تقرب الإنس إلى الجن بما يحبون خدموه، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، الإنس تقربوا إلى الجن بما يريدون من الكفر والشرك والضلال، والجن خدمت الإنس بما يريدون من تقريب الحاجات لهم من بعيد، أو الطيران بهم في الهواء، أو المشي بهم على الماء أو غير ذلك، أو أتوهم بأخبار من بعيد، لأن فأعطى الجن والشياطين مقدرة لا يقدر عليها الإنس. فاظن الناس هذه من كراماتهم، وهي ليست من الكرامات، وإنما هي من الخوارق الشيطانية. فالعبرة بين الخوارق الشيطانية والخوارق الرحمانية، العبرة بحال من تجري على يديه، فإن كانت تجري على أيدي أناس صالحين مستقيمين منتظمين بطاعة الله ظاهرا وباطنا فإنها كرامات، كما حصل لعمر، كما حصل لسيد بن الحضير، وكما حصل للعلاء بن الحضرمي والصحابة رضي الله عنهم، وكما حصل للتابعين، كما يحصل لأولياء الله في مختلف العقول. فإذا كانوا صالحين مستقيمين فإنها كرامات، لكنها لا تضرهم ولا يغترون بها، بل تزيدهم خوفا من الله وشكرا لله عز وجل وتواضعا لله عز وجل. أما إذا كان الذي جرت على يده رجل فاجر أو كافر أو ساحر، فإن هذه خوارق شيطانية لا يغتر بها، وهي تجري على يد هؤلاء الفاسدين، فهي خوارق شيطانية، فلا بد من هذا التفصيل، لا بد من هذا التفصيل. إذن فالكرامات هي ما يجريه الله على يد ولي من أوليائه غير مقرون بدعوى النبوة، هذا هو التعريف الذي تخرج به هذه المعبورات. لأن مسألة الكرامات سبق أمرها على كثير من الناس قديما وحديثا، فالناس فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين نفوا الكرامات وهم المعتزلة ومن شابههم وقلدهم، ينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات من أولياء أبدا، لأننا لو قلنا بها لاشتبهت بالمعجزات، اشتبهت بالمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء، ولا يكون هناك إذن فرق بين النبي وبين الولي. هذه شبهته، والجواب عن هذا الوجهين. الوجه الأول أن علامات النبوة ليست مقصورة على المعجزات، علامات النبوة كثيرة، ليست مقصورة على المعجزات فقط. الأنبياء لهم صفات ولهم علامات كثيرة، ليست مقصورة على المعجزات. ثانيا يقول الذي الكرامة التي تجري على يد الولي لا يدعي أنه نبي، لو ادعى أنه نبي لكفر، لو ادعى أنه نبي لكان كافرا ولم يكن وليا. فالولي لا يدعي أنه نبي حتى الولي يشترك النبي بالولي، يقول لا، الولي لا يمكن أن يدعي النبوة، لأنه لو ادعاها خرج من الولاية من الكبر فلم يكن وليا. هذا الجواب عن شبهة هؤلاء. أولا إن علامات النبوة ودلائل النبوة ليست مقصورة على النبي، بل هناك أدلة كثيرة، منها تفسيرة سيرة النبي، سيرة النبي لا بد أن تكون مطابقة لسير الأنبياء السابقين، على سيرة الأنبياء السابقين لا يخفي. هذا حكم الموضوع. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، إنما كنتم تدركون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والمؤمنين أربعا. دعوة الأنبياء واحدة متشابهة من أيامهم إلى آخرهم لا تختلف. فلو أن واحدا دعا إلى غير ما تدعو إليه الأنبياء لم يكن نبيا، كان كافرا. السيرة والدعوة والصفات وأيضا تأييد الله لهم، تأييد الله لهم في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فكون الله يؤيدهم وينصرهم ويجعل العاقبة لهم هذا دليل نبوتهم. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ ويقول الذين كفروا لست منكرا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، لو كان فائدا لعاتله الله بالعقوبة ولأظهر سبله، كما حصل للمتنبئين، كما حصل لمسلمة، كما حصل للأسود العوفي، كما حصل لغيرهم من المتنبئين. لا بد أن يفضحهم الله ووسع جدرهم. أما الأنبياء فإن دعوتهم تبقى ويؤيدهم الله وينصرهم، وكيف يتركهم وهم يسجدون عليه؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يترك الله جل وعلا من يدعي أنه أرسله وليس كذلك. فخير الله يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم ويجعل العاقبة لهم ولأتباعهم، هذا من أعظم علامات النبوة، وهي غير المعجزة. فليست جلائل النبوة مقصورة على المعجزة. ومن أراد المزيد من ذلك أن يرجع إلى كتاب دلائل النبوة من بيهقي، تثبيت دلائل النبوة كذلك من عبد الجبار، وإن كان مترجما لكن كتاب في حبياته جديد. وكذلك أقرب شيء كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه النبوات، كتاب النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا فريق، وهذا الرد عليه. الفريق الثاني الذين يغلون في كرامات الأولياء، في إثبات كرامات الذين يغلون في إثبات كرامات الأولياء ويدخلون فيها ما ينسونها مثل جلاس الصوفية والجبريين وغيرهم من أهل الانحراف الذين يدعون أن كل ما جرى من خارق على يد أحد فإنه ولي، ولو كان من أفجر الناس، ولو كان لا يصلي ولا يصوم، ولو كان يرتكب الكبائر من الزنا والهدفة، يقول هذا ولي، ما دام جرى على يد خالق فهو ولي. ولذلك جعل من الأولياء أناسا من أفجر الخلق، لأنه يثني على أيديهم الخوارق، لأنهم لم يفرقوا بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانيين. فكل من جرى على يده خارق للعادة قالوا هذا ولي، كل نظر إلى حاله هل هو صالح أو فاسد. هذا من باب الغلو في إثبات الكرامات، حتى أدخلوا فيها ما هو من خوارق الشياطين، يعتبروا كل من يجري على يده خالق للعادة فهو ولي، ولو كان لا يصلي ولا يصوم، ولو كان يعمل الموبقات. وإذا طالعتم في كتاب طبقات الأولياء الشعراني تجدون العدد العباد من هذا الشيء، كل شيء عنده كرامة، كل واحد ولي مهما كان حاله، ولو كان من أفضل الناس ومن أفضل الناس. هذا خلق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. وقلنا نحن ننظر في حال من يجري على يده خارق من خوارق العادات، فإن كان مستقيما على دين الله فإنه ولي، وإن كان خارجا عن دين الله فإنه ولي للشيطان وليس ولي للرحمن. ولذلك كما ذكرت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ضروري أن تطلعوا عليه في هذا الباب. هذا صوت على طرفي نصيحة، الطرف الأول غلا في النفي، نفي كرامات الأولياء، والفريق الثاني غلا في يذكرون ويموتون ويعملون ولا يصلون ولا يحجون ولا يعملون أي عمل، إنما يأتون الناس بهذه الخوارق ويقول هؤلاء الأولياء ويعبدونهم من دون الله. أيضا يعبدونهم من دون الله، فالرفاعي يعبد الآن والبدوي يعبد الآن، ولم ينكر عنهم من يعبدون، ابن عربي يعبد وهو من أكثر الخلق القائم بوحدة الوجود إلى غير ذلك. هذا من الخلق بين الحق والباطل، ومن النفس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. السبب أنه جرى على يد الخارق عادة، هذا ما يكفي، لكن ينظر في حاله وصورته ومجراه فيفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا العمر، فلم ينفي الكرامات كما نفاها المعتزلة، لأنها دل عليه الكتاب والسنة والواقع، لكنهم لم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما فعل المخرجون، وإنما يثبتونها لأولياء الله المتقين، من هم الأولياء؟ الأولياء بينهم الله في آية من كتاب، فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، قالوا لهم أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله، أما الكفرة وأما الفجرة فهؤلاء ليسوا من أولياء الله لأنهم غير متقين، غير متقين ولا مؤمنون، فكيف يخلط بين هذا وهذا ويوجد هذا هذا؟ أهل السنة والجماعة توسطوا فلم ينفوا الكرامات كما نفاها المعتزلة، ولم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما غلا في ذلك المخلفون والدجالون، وإنما فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذه مسألة مهمة جدا، انحرف فيها الحق بالباطل، خصوصا في هذا الزمان الذي كفر فيه أهل التخليط وأهل البدع وأهل الضلالات. وأعلم شبهة العظم في هذه الشبهة، شبهة الكرامة، وهؤلاء جرى على يديه الكرامة هم أولياء، وإذا كانوا أولياء فإنهم يقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعون عند الله سبحانه، حتى ولو ثبت منهم أولياء فهم لله ليس لهم حق في العباد، ليس لهم حق في العباد، العبادة لله سبحانه وتعالى. فنحن ما نعتقد فيهم الربوبية والألوهية وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وإنما نحب أولياء الله ونقتدي بهم لكن لا نرضي فيهم ولا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه القبوريون الذين يتعلقون عن الأموات بحجة أنهم ينفعون أو يضرون. هذا هو حاصل البحث في هذه المسألة العظيمة، وأحلناكم فيها على الكتب قالوا إيها وإن شاء الله تجدون فيها خلقوشا وشرحا وبيانا لهذا الكلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
وما يقول على أيديكم خوارق الأعداء من أنواع العلوم والمكاشفات.
في أنواع العلوم والمكاشفات مثل ما حصل لعمر حيث علم بحالة الجيش الذي في مصر وهو في المدينة، هذا علم أقلعه الله عليه، وهو من كرامات الأولياء من أجل مصلحة المسلمين. مثل ما حصل أنواع الخبرة والكافرات مثل ما حصل على يد النبي صلى الله عليه وسلم من تسكير الطعام وتسكير الماء والقليل حتى يؤسس الفئام من الناس، هذا من التأثير من التأثير. والمكاشفات مثل الدراسة الإيمانية، الدراسة السابقة التي يجريها الله على يد عباده المؤمنين ويتفرسوا في الاشياء ووقع كما تفرسوا، هذا من المكاشفات.
نعم.
في سورة الكهف كما عرفتم من قصة اصحاب الكهف ومن قصة الخبر مع موسى في مسائل الصلاة اللي هي خرق الكبيرة وحكم الغلام وقام بالجدام، مثل ما ذكر الله عن أصحاب الكهف الفتنة الذين آمنوا بربهم وخالفوا أهل بلدهم، خالفوا المشركين، تفروا من دينهم وعووا إلى الغار، فأمامهم الله عز وجل سنين عددا، ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بما يبدون، له غيب السماوات والأرض. وأما قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسعة، فهذا اختلف المفسرون، هل هو الذي لبثوا وأن الله ذكره وبين الخير أن هذا من مقالاتهم هم، قالوا كم لبثوا، اختلفوا حديثهم أو بعضهم أحد يقول 300 أحد يقول ربكم أعلم بما لبثتم، خلف الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا من كرامات الأولياء، هذا الليل الطويل مع حب أجسامهم وأرواحهم وبقائهم بدون طعام ولا شراب مئات السنين، هذا من كرامات الأولياء. نعم. قدر أبي رضي الله كما جرى من علاه وكما جرى من الثابت الكبير والعلاج الحيواني وغير ذلك. فهو موجود في الدنيا الى يوم القيامه. كراماته الصلوة ما دام يوجد اولياء لله عز وجل فان الله يجري على ايدي من شاء منهم شيئا من الكرامات الى ان تقوم الصلاه. ليس معناها انها انتهت وانتهت مع الايمان، بل تستمر مع اولياء الله اذا شاء الله سبحانه وتعالى لحكمه ونصلح في عباد المهمين على ايدي اولياء. نعلم من كرامات اولياء الله من كرام الان من مؤلفات العلماء والمؤلفات الضخمه الكبيره التي نفع الله تعالى بها هذه كرامات الاولياء. لان لولا ان الله اجرى على ايديهم هذه القدره وهذه الامكانيه ما استطاعوا ان يؤلفوا هذه المؤلفات الضخمه منها نوب عشرات المجلدات في وقت ليس فيه امكانيات لا مقابل ولا حتى الحبر ولا الاقلام كان متوفره ولا حتى الورد اللي يكتبون عليه في اليوم. لكن مع هذا استطاعوا ان يؤلفوا هذه العلوم الضخمه وهذه المؤلفات الكبيره. هذه من كرامات الاولياء التي يجريها الله على يد اوليائه سبحانه وتعالى.
لأن الخير صار أعلم من موسى وأدرك لأشياء لم يدركها به، حتى قال شاعرهم مقام النبوة في ميد موسى الرسول يدين الولي، ويلقى الرسول فيدين الولي، فالنبي والرسول دون الولي، فما يعتقدون قد ذكرهم الله. الأنبياء والرسل من أفضل الخلق، ولا أحد يساويهم أبدا من الخلق، لا في العلم ولا في الدين ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في أي شيء. الأنبياء والرسل لا يصل إلى بوليته أحد من الخلق. فمن اعتقد أن أحد أفضل من الأنبياء كافر بالله عز وجل. هذا أولا. ثانيا أن الخير إلا إنه نبي، لأن هذه الأشياء تدل على نبوة، لا قال لا يطلع عليها إلا نبي. الخير نبي من أنبياء الله وليس هو ولي من فقط. وثالثا إذا كان الخير ليس نبيا وإنما هو رجل صالح وولي من أولياء الله فليس هو أفضل من موسى عليه السلام. موسى الذي أنزل الله عليه التوراة وكتبها كتب التوراة له بنفسه وكلمه بدون واسع وكل كلام الله ممكن أن الخير من سبب أبدا. حتى لو كان الخير نبيا فلا يكون أفضل من موسى عليه السلام، فكيف وهو ليس نبيا وإنما هو ولي. وأما هذه المسائل التي علمها الخبر ولم يعلمها موسى هذه لا تدل على خبر الخبر على موسى. الخبر عنده علم وموسى عنده علم. ولهذا لما في صحيح البخاري أنه لما كان موسى عند الخبر وجاء عصفور وقع على السفينة ونفر من البحر من ماء البحر، قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الرسول من هذا البحث. فليس عنده علم وكان عنده علم ولكن ليس هو المخاطر ومن جميع الأولياء والصالحين لأنه دليل الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون ان موسى لم تثبت له عامل حتى يقال لماذا الخبر لم يتبع موسى؟ فقالت موسى ليست عامه في العالم وانما هي خاصه بقوم بدون اسرائيل بدون اسرائيل. الرساله العامه انما هي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خصائص نبينا على جميع الأنبياء ان الله ارسله برساله عامه للجن والانس علم خطائكم صلى الله عليه وسلم.
قال
أخذ من رب ودع الله سبحانه وتعالى دع الله والله جل وعلا استجاب له وأخبر بقدرته سبحانه أخبر العرش استجابة للدعاء هذا العلم وليس هو باختيار ضرعي الآخر ولا من فعل لأن الكرامات كما عرفتم نص عن البشر وإنما هو من صدع الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين على يد البشر ولهذا قال المؤلف يدنيها الله على يد المؤمنين يدنيها الله فهو من صدع الله جل وعلا ليس من صدع البشر فقوله ان عاصف يفعل هذا اختيار على بعض لا يقدر على فعله وإنما هو فعل الله لما دعاه استجاب الله له
قوله
تعالى عن صاحب سليم عليه السلام قال الذي عنده علم من الكتاب فلا يكون ما عمله هذا الرجل من باب العلم والكتاب مثل علوم الحادثه ثم نعرفه الله قال الذي عنده علم الذي عنده علم من الكتاب دعا الله الذي احضر الكرسي العرش لله جل وعلا بقدرته وإرادته وإنما إجراه على يد هذا العبد الصالح لأنه دعاه فاستجاب الله له أليس هذا من مقدور البشر؟ نعم.
فضيلة
الشيخ وفقكم الله
ما
أوصي الإمام تجاه الكرامات هل هي التصديق فقط أم أنك تصديق الإمام؟ كما قال الشيخ ابن سينا رحمه الله التصديق لكرامات الأولياء نصدق لكرامات الأولياء فقط لا نصدق في خوارج السحرة كرامات الأولياء وليس معنى ذلك أننا نتعلق بهم وندعوهم ونتوشع بهم بل معنى ذلك أننا نحبهم وأننا نثق بهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهو الشيخ حفظكم
الله أن يعلم الولي أنه يلي وأن يحصل من كرامة أن تجري على رجل عجيب
قد يعلم قد يعلم ويهرب وحتى الولي لو علم من كرامة فإنها لا تجد إلا تواضعا لله وشكرا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل.
وذلك الشيخ حفظكم الله إذا قام الجميع المسلم بإهداء خدمة للمسلم الصالح هل يعتبر مثل ذلك كرامة؟
لا يفتح هذا الباب بطعم الجميع المسلم يخدم المسلم الإنس يعني لو فتح هذا الباب لا حصل شر كبير من استخدام الجن ولم يثبتوا هذا الدين المسلم ان يدعي الاسلام هو ليس بمسلم من اجل الخدع والتضليل فالواجب حق هذا الباب والابتعاد عنه لا نستعين المسلم بالله عز وجل لا مانع ان يستعين باخوانه الانس ان يعينوه على اعماله التي يقدرون عليها تعاون بين المسلمين مشروع تعاون على الدين والصبر فضل بالإعانة بالدنيا فضل بالإعانة بالعمل الإخوان فضل بالإعانة بالجاه والشفاعة عند
أصحاب مسؤول ولاة الأمور، هذا عمل مسجد للتعاون على البر والتقوى. اللهم في عون العبد ما كان العبد في عون واجب. أما الاستعانة بالجن فهي جن غير جن الإنس، لا يجوز الاستعانة به، لأن هذا وسع، هذا شر عظيم. كل يدعي أنه يستعين بالمسلمين، والجن يدعون أنهم مسلمين من أجل الخداع والفضل.
فضيلة الشيخ
وفقكم
الله،
الإذن
العربي الذي يكون
بوحدة الوجود، الإذن العربي هو الإذن العربي، الإذن العربي باللام هذا ذلك عالم من أجل علماء المسلمين رحمه الله. أن الإذن العربي هذا الطائي، الإذن العربي الطائي هذا هو الظالم الملحد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الجنة
أن السحرة غير مستعدين يتقربون
من
الجنة،
فما
معنى التقرب من الجنة؟ يعبدونه يسجدون لهم ويذبحون لهم ويلهون لهم، هذا معنى يعني يسجدون العبادة للجنة، يذبحون لهم وينذرون لهم ويعملون ما يأمرون ما يأمرونهم به.
لا
يجوز، لا يجوز صدور هذه الأشياء الباطلة، لأنها من السحر، لأنها من السحر ومن التزيين والكذب والاحتيال، وتدعو إلى شرور كثيرة، وتدعو عن ذكر الله وعن طاعة الله، فلا يجوز إقرارها ولا يجوز صدورها ويجب إنكارها. أسمي الله إن شاء الله عليكم.
أقول بالله من هؤلاء الناس يقال واجب الأحلاق التي يحضرون في الأحلام على الناس في البعض،
واجبون بالكتاب والسنة مع كلام السلف الصالح، حتى تبطل خجلهم وتبطل ترهاتهم. إذا تعلمتم العلم النافع فقالوا له من ذلك الخجل والأدلة والبراهين. كل من الله سبحانه قال راى الجيش او وقع في نفسه حاله الجيش ثم تكلم بهذا الكلام، على كل حال لا اقنعه الله عليه اما بالرؤيه البصريه او بالرؤيه القلبيه، اقنعه الله عليه وعلمه فقال هذه المقاله.
نعم.
أليس الله جل وعلا أطلع نبيه على بيت المقدس وفي مكة صار ينظر إليه ويكتبه، من حاجة على كل شيء، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جرى على يد عمر مثله فهو من كرامات الأولياء. نعم. لكن إذا كان لهم عليها على غير دليل من الكتاب والسنة فهو باطل، وإن كانوا مقتنعين به. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله،
كيف ارد على الصوفيه ثم ما هي اهم اصول منهج الصوفيه؟
ارد عليه ما طالع كتب اهل السنه ليبطال منهج الصوفيه. لابد تطالع كتب اهل السنه في ابطال منهج الصوفيه وهي كثيره ولله الحمد. طالعها وتفهمها وبعدين ترد عليها.
قضية الشيخ حفظكم الله، جماعة المسافرين اسمع جماعة المسافرون يسمعون الأذان، فهل يباح لهم أن يتركوا الجماعة في المسجد ويخصوا ويصلوا لوحدهم؟
إذا كانوا يسمعون الأذان قريبين من المسجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين ولا ينعزلوا عن المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى: أتسمعني؟ إذا قال نعم قال أجب. وفي حديث آخر: من سمع النداء فلن يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم أن يخرق بيوت المنافقين لما كانوا لا يحضرون إلى المسجد، مع أنه يحتمل أنهم يصلون في بيوتهم، لكن صلاتهم في بيوتهم لا تجزيهم وهم يحضرون على الحضور إلى المسجد.
وهذا المسافر
يتبع
المسير
في إتمام الصلاة؟ نعم، المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، يعني يقتدى به. فالمأمور يتبع الإمام يتم. إذا كان المسافر والإمام يتم الصلاة مثل المسافر. أما العكس إذا كان الإمام مسافرا والمأمور مقيما فله أن يصلي خلف المسافر، لكن إذا سلم إذا قصر الإمام يسلم يجوب المقيم ويتم الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح: يا أهل مكة إن قوم سهر فأتموا إلى أنفسكم. نعم.
وهي في الشيخ وفقكم الله، رجل أما بالناس وكها فضحى بالثالثة يحسبها الرابعة فنفهم المأمومون، فقام إلى الرابعة ثم سجد للسهو أربع سجدات، فما حكم صلاة من اتبعه في السجدات الأربع؟
لا يعذر بالجهل، السهو له سجدتان فقط، وهو زاد عليها جاهلا صلاته تحل. أما لو كان متعمدا، إن كان داخل الصلاة بطل الصلاة إن كان متعمدا، أما إذا كان سجود السهو خارج الصلاة فإنه لا يمكنه. الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا.